أن على قصد الالتزام الكامل بعملية الدمج والتخلي عن أي خطوات من شأنها تقويض وحدة سوريا وسلامة أراضيها. وأضاف أن التعاون بين أنقرة ودمشق يتواصل في مجالات التدريب والاستشارات والدعم الفني لتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية السورية. هذه التصريحات تأتي في خضم المفاوضات بين دمشق وقصد بخصوص اندماج الأخيرة ضمن قوات الجيش السوري الجديد. التحذيرات التركية ليست جديدة، فالرئيس رجب طيب أردوغان كان قد وجه الأسبوع الماضي إنذارا مماثلا لقصد، داعيا إياها إلى التصرف بعقلانية والانخراط في صفوف الجيش السوري الجديد، ومحذرا من الاستمرار في الطرق الخاطئة التي تخدم أعداء سوريا والمنطقة. وتأتي هذه المواقف في وقت تواصل فيه دمشق وقصد مفاوضاتهما لتنفيذ الاتفاق الذي أبرم في آذار مارس الماضي، ونص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في مناطق شمال وشرق سوريا وضمان الحقوق الدستورية للأكراد وعودة النازحين. لكن المفاوضات ما تزال تصطدم بعقبات، أبرزها تمسك الإدارة الذاتية بخصوصية قواتها داخل الجيش، ورفض الحكومة السورية الانتقالية أي صيغة لا مركزية للحكم. هذه التطورات تأتي بعد أن صادق البرلمان التركي على تمديد مهام القوات العسكرية التركية في العراق وسوريا لثلاث سنوات إضافية بحجة مواجهة التهديدات الإرهابية وضمان الأمن القومي. وبينما تراقب أنقرة عن كثب تطورات المشهد السوري، تبقى الأنظار متجهة إلى نتائج المفاوضات بين دمشق وقصد، والتي قد ترسم ملامح مرحلة جديدة في خريطة النفوذ داخل سوريا.
أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي اتصالا هاتفيا مع المواطن الإيراني مهدي إسفندياري التي أفرجت عنها السلطات الفرنسية مؤخرا، معربا عن أمله في أن تعود إلى الوطن في أقرب وقت ممكن. وكانت إسفندياري قد أفرج عنها أمس بعد قرار قضائي فرنسي يقضي بإطلاق سراحها تحت المراقبة القضائية، وذلك عقب فترة من الاحتجاز في أحد السجون الفرنسية. وكانت الشرطة الفرنسية قد اعتقلت إسفندياري المقيمة في هذا البلد في شباط فبراير الماضي بسبب أنشطتها الداعمة لشعب الفلسطيني ضد العدوان الصهيوني الهمجي على غزة. أفادت مصادر محلية بارتقاء شهيدة وسقوط جريحين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عرب صليم في محافظة النبطية جنوبية لبنان. وفي وقت سابق من مساء اليوم أفادت وزارة الصحة اللبنانية ارتقاء شهيدين وإصابة عدد من الطلاب جراء شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 20 غارة على مناطق شرقية البلاد، منها محيط بلدتي شمسطار وجنتا في البقاع ومنطقة جرود الهرمل. وفي السياق، دانت وزارة التربية والتعليم اللبنانية الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت ثانوية شمسطار الرسمية والثانوية الطارية في منطقة بعلبك. وفي ظل الخروقات المتكررة، دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار إلى تفعيل عملها لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية. للمزيد عن العدوان الإسرائيلي الجديد على لبنان نتابع التقرير التالي.
حالة التوتر تتزايد مؤخرا في لبنان وسط مخاوف من تصعيد عسكري إسرائيلي جديد، وفق مصدر أمني رفيع، في ظل التمادي الإسرائيلي والانتهاك المستمر لاتفاق وقف إطلاق النار والاعتداءات المستمرة التي شهدت في الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين جراء سلسلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت السلسلتين الشرقية والغربية في جنتا وشمسطار، التي أصيب فيها عددا من طلاب مدرستها. فيما قالت مصادر محلية إن الغارات طالت جنتا وطارية والنبيشيت وامتدت إلى شمسطار، كما استهدفت جرود الهرمل دون وقوع إصابات. الاعتداءات الإسرائيلية التي تسببت بانفجارات سمع دويها في مناطق متفرقة من البقاع والجنوب تزامنت مع تحليق مكثف للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء البلاد لليوم الخامس على التوالي، حيث خرقت الأجواء اللبنانية فوق قصر بعبدة أثناء انعقاد جلسة مجلس الوزراء. جيش الاحتلال الإسرائيلي زعم أن سلاح الجو هاجم مواقع وصفها بالعسكرية وموقعا لإنتاج الصواريخ الدقيقة التابعة لحزب الله في منطقة البقاع وشمال لبنان، وأن المواقع المستهدفة تحتوي على بنية تحتية عسكرية ومواقع للتدريب. حزب الله من جهته شدد على أن المقاومة ستبقى موجودة ومستمرة في ممارسة واجبها الوطني، مؤكدا على حق الشعب في الدفاع عن نفسه في ظل عجز الجيش والقوى الأخرى عن القيام بمسؤوليتهم. واعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أن الأمريكي هو الذي يخطط ويمارس ويتدخل لتحقيق الأهداف الإسرائيلية سياسيا عندما يعجز الإسرائيلي عن تحقيقها عسكريا. الموقف اللبناني الرسمي أوضحه رئيس الجمهورية جوزيف عون، الذي أكد ضرورة تفعيل آلية عمل لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية وانتهاك الاتفاق، مشددا خلال استقباله الرئيس الجديد للآلية الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد على أن لبنان ملتزم بالاتفاق ويعلق أملا على عمل لجنة الإشراف لمنع الاعتداءات الإسرائيلية التي وصفها بغير المبررة وغير المقبولة.
نبقى في لبنان، حيث أقر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بعدم جدول دبلوماسي مع الكيان الإسرائيلي، معتبرا لبنان في حرب استنزاف مع هذا الكيان. ولفت السلام لأنه كان على الحكومة اللبنانية أن تجند كل القوى الإقليمية والدولية للضغط لوقف عمليات الخروقات الإسرائيلية والعمل على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان والإفراج عن الأسرى اللبنانيين. وأكد سلام التزام لبنان وتمسكه بالقرار 1701 وبإعلان وقف العمليات العدائية لشهر تشرين 2 نوفمبر الماضي، وبما أتى في خطاب القسم لرئيس الجمهورية وبالبيان الوزاري واتفاق الطائف. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب في غزة انتهت، وعلى نتنياهو قبول الاتفاق، مضيفا أن الأخير كان سيستمر في القتال وكان من الممكن أن تستمر الحرب سنوات لكنني أوقفتها. كما حذر ترامب من أن إسرائيل ستفقد كل الدعم الأمريكي إذا ضمت الضفة الغربية، مشددا على أن ذلك لن يحدث لأنه وعد الدول العربية بعدم حدوثه. وفي سياق آخر قال ترامب أنه سيتخذ قرارا بشأن احتمال أن تفرج إسرائيل عن القيادة الفلسطينية المسجون لدى الاحتلال مروان البرغوثي لقيادة غزة ما بعد الحرب. للمزيد عن تصريحات ترامب الجديدة بشأن الكيان الإسرائيلي ومستقبل غزة نتوقف عند التقرير التالي.
رسائل واضحة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو من خلال مقابلة أجراها مع مجلة تايم الأمريكية، محذرا من أن تل أبيب ستفقد كل الدعم الأمريكي إذا ضمت الضفة الغربية المحتلة. رسالة جاءت عقب تصويت الكنيسة الإسرائيلي لصالح مناقشة مشروعي قانونين يمهدان لهيمنة الكيان الإسرائيلي على الضفة الغربية. وأكد ترامب أن خطوة الضم لن تتم التزاما بتعهداته السابقة تجاه الدول العربية. وفيما يتعلق بملف وقف إطلاق النار في غزة، كشف ترامب أنه لولا تدخله المباشر لوقف الحرب لكان نتنياهو وصل العمليات العسكرية. كما أشار إلى أنه سيتخذ قرارا قريبا بشأن إمكانية الإفراج عن الأسير مروان البرغوثي لتولي قيادة غزة في مرحلة ما بعد الحرب، واصفا في الوقت ذاته الهجوم الإسرائيلي على قطر بأنه خطأ تكتيكي. من جانبه أكد نائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس في ختام زيارته الأراضي الفلسطينية المحتلة أن الضفة الغربية لا يتم ضمها إلى الكيان الإسرائيلي، معربا عن استيائه الشديد إزاء تصويت الكنيسة على فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة، مؤكدا أنه شعر بأنه خدع بهذا التصويت.
أشعر بالإهانة من مشروع القانون الذي صادق عليه الكنيسة. اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا يزال صامدا رغم بعض العقبات. واشنطن ستواصل التنسيق مع تل أبيب لتثبيت الاتفاق. إعادة الإعمار ستبدأ في المناطق التي لا تتواجد فيها حركة حماس.
بدوره حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قبيل زيارته للأراضي الفلسطينية المحتلة من أن تحركات تل أبيب نحو ضم الضفة الغربية قد تقوض الهدنة الهشة التي رعتها الولايات المتحدة في غزة. موقف الإدارة الأمريكية من بالونات الاختبار التي أطلقتها تل أبيب حول ضم الضفة دفع مكتب رئيس وزراء الاحتلال إلى إصدار بيان يصف فيه تصويت الكنيسة على ضم الأراضي بالاستفزاز المتعمد من المعارضة لإثارة الانقسام.
قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن تصويت الكنيسة على ضم الأراضي في الضفة الغربية كان استفزازا متعمدا من المعارضة لإثارة الانقسام خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي جياد ديفانس لتل أبيب. وفي السياق قالت صحيفة وارتس أن نتنياهو أصدر تعليمات بعدم المضي قدما في مشاريع القوانين الخاصة بفرض السيادة على الضفة حتى شعر آخر. إلى ذلك قال وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن كفير أنه يقدر ترامب كثيرا لكن إسرائيل دولة ذات سيادة ومروان البرغوثي قاتل ولن يفرج عنه. فيما قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا إفكدور ليبرمان لن نسمح بقيام دولة فلسطينية. نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف ضخمة جنوب شرق مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية. وصباح اليوم استشهد فلسطينيون برصاص الاحتلال شرق مدينة خان يونس، كما قصفت مدفعية جيش الاحتلال فجر اليوم حي الشجاعية شرق مدينة غزة دون أن يبلغ عن إصابات. وبحسب مكتب الإعلام الحكومي في غزة فقد ارتكبت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 47 خرقا لاتفاق الهدنة منذ دخولها حيز التنفيذ قبل نحو أسبوعين، ما أدى إلى استشهاد 88 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين. كشف الكليسة عن أرقام صادمة تتعلق بتزايد موجة الهجرة من داخل كيان الاحتلال إذ يغادره آلاف الصهاينة سنويا في ظاهرة تعكس قلقا متصاعدا في الأوساط السياسية والاجتماعية الإسرائيلية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
أرقام صادمة يكشف عنها الكنيسة الإسرائيلية حول موجة الهجرة المتزايدة من الكيان المحتل. آلاف الإسرائيليين غادروا الكيان كل عام في ظاهرة تعكس قلقا متصاعدا داخل الأوساط السياسية والاجتماعية الإسرائيلية.
بداية الحرب على غزة بدأ الكثير من الإسرائيليين وبالذات أصحاب رؤوس الأموال يفرون من البلد. كمية الخروج من إسرائيل كانت مضاعفة عن المعتادة.
وفقا لتقارير جديدة صادرة عن الكنيسة شهد الكيان المحتل خلال العامين الماضيين ارتفاعا ملحوظا في أعداد المهاجرين إلى الخارج، حيث تجاوز عدد المغادرين الدائمين عشرات الآلاف سنويا معظمهم من فئة الشباب والعائلات المتعلمة. السبب كما تشير الدراسات لا يقتصر على العوامل الاقتصادية فحسب، بل يشمل أيضا تراجع الثقة بالحكومة والانقسام الداخلي العميق، فضلا عن تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في الداخل.
واعتقدوا أنه قيام دولة إسرائيل هي خلاص لكل هاي المشاكل اللي هم بيعانوا منها، والحركة الصهيونية بكل قياداتها يعني وعدوهم أنه هاي الأرض رح يكون فيها يعني أرض خلاص لليهود وأمان، وفيها جيش قوي مرتبط مع الإمبريالية وقبلها كان مرتبط مع الاستعمار. آخر عامين هذه الاستراتيجية انتهت، ما في أمان بإسرائيل.
يحذر الخبراء من أن استمرار هذا النزيف البشري قد يشكل تهديدا استراتيجيا لمستقبل الكيان في وقت تواجه فيه الدولة تحديات ديموغرافية وسياسية غير مسبوقة.
باتت حكومة بنيامين نتنياهو المعرضة للسقوط والانهيار بعيدة كل البعد عن الواقع، فالهجرة إلى هذا الكيان يعتبر من أركانه، لكنه أيضا يتعرض لضربات قوية وانهيارات.
كشفت مصادر إعلامية عن اجتماع في العاصمة المصرية ضم وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية مع وفد حركة فات برئاسة حسين الشيخ وماجد فرج. وذكرت المصادر أن الاجتماع جاء لبحث ما يتعلق بالمشهد الفلسطيني وترتيبات ما بعد وقف الحرب على غزة، كما جاء الاجتماع في عقاب لقاء جمع الشيخ وفرج مع رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد. ومن المقرر أن تستضيف القاهرة مساء اليوم مباحثات بين الفصائل الفلسطينية للتوصل إلى توافق وطني بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة. شبهت أكاديمية إسرائيلية في كلية تل حي شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة كيان الاحتلال بالنظام النازي، مشيرة إلى فقدانه حقه بالوجود كما فقده النظام النازي في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن أي ضربات في عمق بلادي تشكل تصعيدا، كما اعتبر العقوبات الأمريكية سلوك غير ودي ولا تعزز العلاقة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن البلد المحترم لا يفعل شيئا تحت الضغط. وتعليقا على تصريحات ترامب حول القمة في العاصمة الهنغارية بودابست، رجح بوتين تأجيل هذا اللقاء لافتا إلى أن الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد هذه القمة. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات جديدة على موسكو داعية روسيا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. نهاية الحصاد، تذكير بالعناوين. مسؤول عسكري إيراني رفيع يؤكد ترميم المعدات المتضررة للدفاع الجوي في أقصر زمن ممكن. ثلاثة شهداء وإصابة عدد من الطلاب والمدنيين في قصف طائرات الاحتلال على لبنان. وترامب يقول إن إسرائيل ستفقد كامل الدعم الأمريكي إذا أقدمت على ضم الضفة الغربية. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل تنجح خطة ترامب في تثبيت وقف إطلاق النار؟ ماذا عن موقف الاحتلال من الدور الإقليمي في غزة؟ وكيف تتعامل الفصائل الفلسطينية مع ترتيبات اليوم التالي؟ غزة، من يرسم اليوم التالي؟ موضوع برنامج فلسطين اليوم. تواجه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديات كبيرة في تثبيت وقف إطلاق النار بغزة، ففي كيان الاحتلال يجتمع أركان إدارة ترامب بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب الرئيس جي دي فانس والمبعوث الرئاسي ستيف فيتكوف إلى جانب صهر ترامب جاريد كوشنر. المساعي الأمريكية تركز اليوم على إطلاق المرحلة الثانية من الخطة في ظل قناعة متزايدة بعدم جدوى العودة إلى الحرب وخشية استمرار الوضع الراهن، حيث تواصل حركة حماس السيطرة على الأمن والإدارة في القطاع. أما البديل الأمريكي المقترح فهو التفاهم مع حماس وقوى المقاومة على تشكيل قوة دولية وشرطة فلسطينية تتولى مهمة الانتشار في غزة. لكن هذه الرؤية تواجه عقدة أساسية، وهي موقف رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو الذي يرفض أي دور لتركيا ويسعى لإضعافها في سوريا، كما يعارض وجود الجيش المصري في سيناء ويتهم قطر بدعم حماس وتمويلها، بينما تؤكد واشنطن أن هذه الدول الثلاث تركيا ومصر وقطر تمثل البديل الوحيد لتشكيل نواة دور دولي وإقليمي يمكن أن يغير واقع السيطرة على غزة. وفي موازاة ذلك تتواصل التحركات الإقليمية، ففي العاصمة المصرية القاهرة بدأت لقاءات جمعت عددا من الفصائل الفلسطينية بدعوة مصرية ورعاية رئيس جهاز المخابرات العامة، والهدف التوصل إلى موقف فلسطيني موحد من المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار. الاجتماعات تسعى إلى بلورة توافق وطني حول قضايا اليوم التالي للحرب، وأبرزها إدارة القطاع ومصير سلاح المقاومة وطبيعة القوى الدولية التي يفترض أن تنتشر في غزة وفقا للخطة الأمريكية. ومن المنتظر أن يصل وفد من السلطة الفلسطينية إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين وبحث سبل المشاركة في الترتيبات الجديدة. الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعتزم زيارة الكيان في ثالث زيارة لمسؤول أمريكي هذا الأسبوع، وثالث زيارة للوزير نفسه منذ منتصف سبتمبر الماضي. التهافت الأمريكي إلى الكيان يندرج وفق مراكبين في إطار رفع وتيرة الضغوط الأمريكية على المقاومة وتهديدها بالإبادة مجددا إذا لم تقدم تنازلات مجحفة من طرف واحد، وبقدر ما تعكس هذه التهديدات نهجا عدوانيا أمريكيا تجاه غزة فإنها تهدف إلى محاولات القفز على الملفات والاستحقاقات الإنسانية من دون حسم والدفع باتجاه المرحلتين الثانية والثالثة.
نحن هنا للحديث عن السلام، نحن هنا للحديث عن كيفية ضمان استمرار اتفاقية السلام التي بدأت قبل حوالي أسبوع، وأن ننتقل بنجاح إلى المرحلتين الثانية والثالثة.
يدرك الأمريكي والإسرائيلي أن المرحلتين الثانية والثالثة تحمل تعقيدات كبرى وقضايا جدلية وإشكالية سبق أن حسمت المقاومة موقفها منها، لكنهم لا ينفكون عن تكرارها لمحاولة انتزاع مكاسب بالسياسة عجزوا عن تحقيقها بالعدوان خلال عامين متواصلين. تتلخص أجندة وأهداف الزيارات الأمريكية المكثفة إلى الكيان في تحقيق أمن الكيان على حساب فلسطين وأهلها، ومحاولة تجريد المقاومة من حقها في الأرض والمقاومة والسلاح، وتوسيع اتفاقيات التطبيع والخيانة، ولا يخفي الأمريكيون تحمسهم لذلك. ضمن هذا السياق عمد الأمريكيون إلى إنشاء مركز عسكري مدني في الكيان لمزاعم تنسيق المسائل الأمنية ودعم جهود تحقيق الاستقرار في غزة، على أن مركزا قوام تشكيلته من الإسرائيليين والأمريكيين وبعض الدول لا يمكن أن يخدم السلام وفلسطين بقدر ما يحقق المصلحة الأمريكية والإسرائيلية على حساب فلسطين وشعبه. وبخصوص ما يسمى مركز التعاون المدني العسكري، كشفت القناة الثانية عشر الصهيونية أن ترامب وجه القيادة المركزية بإنشائه لتنسيق العمليات الأمنية المتعلقة بغزة، فيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي وصفته برفيع المستوى أن نحو 200 جندي أمريكي سيشارك يكون في قوة المهام المشتركة في غزة، وأنها ستضم عناصر من مصر وقطر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القوات الأمريكية لن تنشر بشكل مباشر داخل قطاع غزة، لكن الواضح أن أمن الكيان ومصالحه تتصدر أولويات الإدارة الأمريكية على حساب فلسطين وشعبها.
طابت أوقاتكم بكل خير، شكرا للزميل حسين سباعي على تقريره. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا غزة من يرسم اليوم التالي، نستضيف نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بك وبإذاعتكم الغراء وبشعب الجمهورية الإسلامية في إيران.
الله يسلمك دكتور. ما العوامل التي تجعل خطة ترامب تواجه صعوبة، وإلى أي مدى يمكن للولايات المتحدة أن تفرض رؤيتها للحل وسط تعقيدات الوضع الواقع الميداني والسياسي في القطاع؟
خطة ترامب الأمريكية واضحة في أهدافها التي فشلت في تحقيقها بحرب الإبادة الصهيونية لتصفية المقاومة وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني.
نعم.
وسحب السلاحي الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة. تسعى بما تحاول أن تفرضه من وجود مجلس السلام وأيضا هيئة تنفيذية وقوات استقرار أمنية أن تفرض هذه الأهداف وأن تشكل لنفسها محيطا وبيئة تقبل بالانتداب والهيمنة الأمريكية ومن خلفها الإسرائيلية.
نعم.
هذه الخطة أمامها استعصاءات كبيرة. الاستعصاء الأول هو صمود الشعب الفلسطيني وصمود المقاومة ورفضه للاحتلال الإسرائيلي ومقاومته ورفض أي انتداب أو صيغة أجنبية لإدارة قطاع غزة وتمسك بالمقاومة الفلسطينية.
نعم.
خيارا رئيسيا. وبالتالي هذه الاستعصاء الأول. الاستعصاء الثاني هو موقف الدول المجاورة التي تعتبر نفسها معنية بالمشروع الأكبر، مشروع الأمريكي الهادف لبناء شرق أوسط جديد، بالارتكاز إلى بناء دولة إسرائيل الكبرى في فلسطين، وخاصة الأردن ومصر وأيضا حتى لبنان ودول أخرى. والاستعصاء الثالث هو دول الإقليم من إيران إلى تركيا.
نعم.
إلى حتى السعودية.
نعم.
والاستعصاء الرابع هي التوازنات الدولية.
نعم.
لأن روسيا والصين ودول أمريكا اللاتينية أيضا لا تريد.
نعم.
لأمريكا أن تستعيد نفوذها بالمنطقة.
نعم.
بعد أن خسرت معارك كبيرة.
نعم.
خسرت الحرب هي والأطلس في أوكرانيا، خسرت وجودها في أفغانستان.
نعم.
وخسرت في حربها على إيران، وهي تخسر يوميا في دول أمريكا اللاتينية، ولم يتبقى لها إلا الشرق الأوسط. ولذلك تضع ثقلها بحجيج مسؤوليها.
طيب.
إلى الكيان.
نعم. طيب دكتور.
نعم.
دكتور، من هنا يعني كيف تنظر واشنطن إلى قوى المقاومة في إطار المرحلة الثانية من خطتها؟
هي لا زالت تصر على سحب سلاح المقاومة.
نعم.
وإخراج المقاومة من المشهد. والولايات المتحدة الأمريكية لا تريد إلا سلاحها وسلاح دولة إسرائيل وسلاح حلفائها وعملائها في هذه المنطقة لتسيد نفسها، لأن المساحة الوحيدة الباقية أمامها للدفاع عن مصالحها هي منطقة الشرق الأوسط.
مم.
التي تعتقد أنها يمكن أن تعيد تشكيل النظام الإقليمي من بوابة السيطرة على قطاع غزة، وأيضا من بوابة المشروع الإسرائيلي الذي أطل بقرونه بالأمس من خلال القاعة التمهيدية الأولى لفرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الذي يقولون أنها مملكة يهودا والسامرة.
نعم.
تمهيدا لضمها للكيان الإسرائيلي في استمرار لحرب الإبادة البشرية من جهة وحرب الإبادة السياسية. لذلك تركيز الولايات المتحدة الأمريكية الابتزاز لا إعمار في غزة إلا إذا جردت المقاومة من سلاح.
نعم.
نحن بالنسبة لنا كفلسطينيين بات من الضروري أن نلتقي على كلمة سواء.
نعم.
أن نفتح الأبواب.
طيب
على
قبل اللقاء الفلسطيني اسمح لي أن أسألك عن يعني الدور الإقليمي، كيف يمكن أن يؤثر رفض الاحتلال لأدوار تركيا ومصر وقطر على فرص تطبيق الخطة الأمريكية؟
نعم، هي مواقف استفزازية.
نعم.
برعاية أمريكية أعتقد. لتقليص حجم هذه القوى الإقليمية، سواء كانت تركيا أو حتى إيران حتى مصر وغيرها من هذه الدول، لأن إسرائيل تريد أن تهيمن على هذه المنطقة، وهذه القوى لا تقبل بالهيمنة الإسرائيلية لأنه يهدد أمنها واستقرارها في سياق هذا المشروع المرعي أمريكيا أساسا.
نعم.
ولذلك هذا استعطاء كبير، لأن المنطقة فيها نظام إقليمي متعدد الأقطاب هو الذي يشكل استعصاء أمام الولايات المتحدة، ولا يمكن تجاوز هذه ولا يمكن.
نعم.
يعني أن تكون أمريكا كلية القدرة لفرض سلطتها على هذه القوة، فكل قوة إقليمية من هذه القوة لديها مصالحها ونفوذها راكمته ودفعت أثمان غالية من أجله. ولذلك أعتقد أن هذه السياسة الإسرائيلية ستأتي بنقيضها، وهذه القوى الإقليمية ستتمسك بدورها ولن تقبل بالنفوذ الإسرائيلي الذي يحاول أن يتمدد في جنوب لبنان أو في سوريا أو حتى يريد أن يشطب الحقوق الوطنية الفلسطينية. وهذا أيضا في امتداده يشكل استفزازا حتى للقوى الدولية الكبرى التي لها نفوذ في هذه المنطقة، وخاصة الصين وروسيا بعلاقتها مع الجمهورية الإسلامية في إيران وبعلاقتها مع تركيا.
طيب، ماذا عن اللقاءات الفلسطينية في القاهرة؟ هل تأتي تمثل خطوة حقيقية نحو موقف وطني موحد، أم يعني مجرد تنسيق ميداني محدود؟
أنا أعتقد أن المشروع الأمريكي والإسرائيلي يشترط ويفترض لقاء وطنيا على مستوى القمة الفلسطينية.
نعم.
يحضره الأمناء العامون برئاسة المجلس الوطني وشخصيات وطنية لوضع استراتيجية وطنية موحدة، لأن المستهدف الكل الفلسطيني.
نعم.
دون استثناء، وكل الكيانية والمرجعيات الفلسطينية من منظمة التحرير إلى قوى المقاومة إلى الأخوة في حماس، ويقولون الإسرائيليون والأمريكيون هذا جهارا نهارا، والاستراتيجية الوطنية هي التي يجب أن تحافظ على وحدة الجغرافيا والديمغرافيا بين الضفة وغزة والقدس، وبنفس الوقت لنشكل حكومة وفاق وطني برضا الجميع وفقا لإعلان بكين أو الاتفاق على صيغة وطنية من شخصيات وطنية تدير قطاع غزة، وفريق فلسطيني موحد يدير المفاوضات، لأننا نريد أن نمسك بالأرض الفلسطينية.
نعم.
غزة أو الضفة الغربية ليست ملكا مشاعا لا لسموتريتش ولا لبن غافير ولا لنتنياهو ولا للولايات المتحدة. هذه أرض فلسطينية.
نعم.
بذلت من أجلها تضحيات كبيرة.
نعم.
مئات آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين، ولا زالت غزة تحت الدمار، ولا زال الشهداء تحت الركام. ولذلك هذه الخطة الفلسطينية يجب أن توضع بأعلى درجات الجدية، وما يجري من حوارات في القاهرة يجب أن يمهد لهذه القمة الفلسطينية حتى نشكل خطة اعتراضية على خطة ترامب وعلى خطة بلير.
نعم.
وكوشنير و... وخطة بانس نفسه.
طيب، يعني على ذكر وحيد. على ذكر خطة ترامب على ذكر خطة.
نعم.
ترامب وكوشنير وهاي وما إلى ذلك، يعني أبرز التحديات التي تعوق أو تواجه تشكيل قوة دولية أو شرطة فلسطينية لإدارة القطاع بعد الحرب، ما هي؟
أنا أعتقد أن التوازنات الإقليمية والصراعات الإقليمية ستشكل عائقا أمام ذلك.
نعم.
لكن العائق الأكبر هو الشعب الفلسطيني الذي يرفض أي انتداب مهما كان نوعه، ويرفض أي قوة مهما كان نوعها، لأن الشعب الفلسطيني صاحب قدرة ومسؤولية عالية وقضاء الوطنية والمقاومة وحتى التمثيل الرسمي الفلسطيني يدرك تماما أن وجود قوات دولية وجود قوات وصاية أجنبية في غزة سيحبط المشروع الوطني الفلسطيني وسيشطر غزة ويفصلها عن الضفة الغربية وعن القدس وسيقضي على الحقوق الوطنية الفلسطينية التي لا يمكن لأي فلسطيني أن يتحمل مسؤولية من هذا النوع لأنه هو نفسه يكون مستهدفا. وقوى المقاومة على امتداد هذه المنطقة في لبنان في العراق في اليمن هي أيضا قوى ناهضة وحتى القوى الإقليمية الداعمة للشعب الفلسطيني وحتى الدول الإقليم والدول العربية بغض النظر عن يعني التطبيع القائم مصالحها تتضرر من وجود قوات من هذا النوع ولذلك علينا أن نجد التقاطعات فيما بينها لندرأ هذا الخطر الأمريكي الصهيوني لكن أعود وأكرر أن الأساس في ذلك هو صمود ورفض الشعب الفلسطيني ومقاومته ودعم قوى المقاومة ودعم أحرار العالم الذين انتفضوا بمئات الملايين ضد هذه الإبادة الجماعية وأيضا جبهة العدالة الدولية في محكمة العدل الدولية التي بالأمس اتخذت قرارات بموجبها تمنع التجويع وحرب التجويع لأنها جزء من حرب الإبادة وتفرض على إسرائيل أن تلتزم بفتح المعابر لإدخال المواد الغذائية وأيضا محكمة الجنايات الدولية متمسكة بالمذكرات لتوقيف نتنياهو ووزير حربه السابق وتعد العدة لمذكرات ضد سموتريتش وبن غفير باعتبارهم رجال إرهاب ورجال مجازر ويهددون الأسرى بالإعدام يوميا.
نعم شكرا جزيلا لك دكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
شكرا لكم شكرا لكم
حياكم الله.
فالضيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر الرعب أقبل والردى فالضيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر طوفان أقصانا هدر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب أساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر
ركعت لنا هذه الحشود دسنا الجماجم والجنود عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر في قبضة الأسر.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا للدكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على مشاركته في هذا اللقاء وحديثه حول موضوعنا غزة من يرسم اليوم التالي ومدى إمكانية نجاح خطة ترامب في تثبيت وقف إطلاق النار وموقف الاحتلال من الدور الإقليمي في غزة وأيضا تعامل الفصائل الفلسطينية مع ترتيبات اليوم التالي. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاء فلسطين اليوم مع باقة من تقارير ورسائل مراسلينا وفي مستهلها أعلن الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة أن المواجهات مع العدو الصهيوني أدت إلى استشهاد مئات المقاتلين في صفوف السرايا ومن بينهم عدد من قادة المجلس العسكري مؤكدا في الوقت نفسه التزام سرايا القدس باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوافق عليه في مدينة شرم الشيخ المصرية ومراقبتها لمدى التزام العدو به. كما حيى أبو حمزة اليمن الذي فرض حصارا بحريا غير مسبوق على العدو المجرم وأعوانه وأبطال حزب الله ومقاومتهم الباسلة، وقدموا أغلى ما يمكن أو يملكون إسنادا لغزة، وفي مقدمتهم سماحة السيد حسن نصر الله. كما وجه أبو حمزة التحية إلى الجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وشعبا الذين قدموا خيرة علمائهم وقادتهم من الحرس الثوري شهداء على طريق القدس، مستذكرا شهيد فلسطين الحاج رمضان.
نصف إليكم نبأ ارتقاء المئات من مقاتلينا وكوادرنا وقادة المحاور العسكرية والمعاونين في كافة الاختصاصات الذين استبسلوا في ميادين المعركة. تقدمهم ثلة من أعضاء المجلس العسكري والمجلس الركني في سرايا القدس. كما نحيي الصمود الأسطوري الكبير لشعبنا البطل العظيم الصابر المحتسب الذي قدم تضحيات جسام لم يقدمها أي شعب. إننا في سرايا القدس نعلن التزامنا الكامل باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوافق عليه في مدينة شرم الشيخ المصرية. وفي هذا السياق ستراقب مقاومتنا مدى التزام العدو بما تم الاتفاق عليه، ونراقب ما يجري على الأرض تباعا، ونعلن التزامنا بهذا الاتفاق بقدر التزام العدو به. التحية إلى إخواننا في اليمن الشقيق العزيز الذين حركوا صواريخهم ومسيراتهم وفرضوا حصارا بحريا غير مسبوق على العدو المجرم وأعوانه. وإلى الإخوة المجاهدين رفاق الدم والشهادة أبطال حزب الله ومقاومتهم الباسلة فقدموا أغلى ما يملكون إسنادا لغزة. وإلى الجمهورية الإسلامية قيادة وشعبا الذين قدموا خيرة علمائهم وقادتهم من الحرس الثوري، كما التحية إلى أحرار العالم الذين صدحوا بحناجرهم نصرة لقضيتنا في كل أرجاء الأرض.
وعن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة وخروقات الاحتلال في اليوم الرابع عشر لقرار وقف إطلاق النار، وأفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
أسبوعان مرة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن الخروقات الإسرائيلية لم تتوقف على الإطلاق سواء في ساعات الليل أو في ساعات النهار، ومنذ الفجر تقريبا ونحن نسمع دوي انفجارات ناجمة عن قصف مدفعي تنفذ مدفعية الاحتلال في الأحياء الشرقية لمدينة غزة، خاصة في حي الشجاعية التي تواصل قصفه وتتواجد فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي فوق تلة المنطار وسط حي الشجاعية. كانت ساعات المساء شهدت قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق الرصاص نحو المواطنين الفلسطينيين الذين حاولوا العودة إلى منازلهم في حي التفاح المجاور لحي الشجاعية. كان هناك شهيد فلسطيني وإصابة آخر نقل إلى المشفى المعمداني بمدينة غزة. كذلك القصف المدفعي استمر شرق دير البلح وشرق خان يونس التي أيضا لم يتوقف فيها إطلاق النار على الإطلاق من قبل أليات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل إطلاق النار بلا توقف. أيضا اليوم وبعد أسبوعين من وقت إطلاق النار لا تزال وتيرة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بطيئة جدا ولا تلبي سوى 15% من احتياجات سكان القطاع أو حتى من العدد الشاحنات الذي اتفق عليه بين المقاومة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي. ولا تزال إسرائيل تماطل في ملف معبر رفح وفي تسليم جثامين الشهداء، نتحدث عن خروقات بالجملة وأيضا محاولات من الوسطاء الذين يتواجدون في إسرائيل وفي مصر لمنع أي تصعيد يمكن أن يحدث بين المقاومة وإسرائيل.
مع إعادة المزيد من أجساد الشهداء إلى قطاع غزة تتكشف فصول جديدة من التوحش الصهيوني في سجون الاحتلال، حيث يروي الشهداء بعد رحيلهم حكايات الأسر والتعذيب الممنهج. شهادات وتقارير حقوقية تكشف عن انتهاكات قاسية مورست بحق الأسرى الفلسطينيين، بعضهم استشهد نتيجة الإهمال الطبي وآخرون تحت التعذيب المباشر، فيما تطالب المؤسسات الحقوقية الدولية بفتح تحقيقات عاجلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
بعيدا عن عدسات الكاميرات وفي قلب صحراء النقب، قاعدة عسكرية صهيونية، قاعدة ليست ككل القواعد، فيها معتقل من نوع آخر اسمه سادي تيمان، ويطلق عليه اسم منشأة تخزين الجثث المأخوذة من غزة لاشتهاره بموت الأسرى فيه بسبب فنون التعذيب التي يمارسها السجانون الصهاينة. اليوم وبعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تسلم سلطات الاحتلال تباعاً جثامين الشهداء لوزارة الصحة في القطاع عبر الصليب الأحمر الدولي، لتتكشف ويلات التعذيب وتظهر فظاعة الممارسات اللا إنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين في مركز احتجاز سيء السمعة كما يقال عنه. المركز الأورو متوسطي لحقوق الإنسان ونتيجة تحقيقاته أشار إلى أن الجثامين التي أعادها جيش الاحتلال إلى غزة خرجت من معتقل سادي تيمان، ما يعني أن أصحابها كانوا في الغالب أحياء قبل مقتلهم. صحيفة الجارديان البريطانية وفي تقرير لها نقلت عن مسؤولين في وزارة الصحة الفلسطينية أن ما لا يقل عن 135 جثة شهيد أعادتهم إسرائيل من سادي تيمان مشوهة نتيجة تعرض أصحابها للتعذيب والقتل خارج القانون. الجارديان التي لم تنشر صور جثامين الشهداء نظراً لطبيعتها المروعة أكدت من خلال حديثها مع أطباء في غزة أن العديد من الضحايا كانوا معصوبي الأعين وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، إضافة إلى حبال مربوطة حول أعناق بعضهم، وأن الفحوصات الرسمية والملاحظات الميدانية تشير بوضوح إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال قتل وإعدامات ميدانية وتعذيبا ممنهجا بحق العديد من الفلسطينيين أثناء الأسر. وأضافت الجارديان إلى أنه وبعد الكشف على الجثامين تضمنت النتائج الموثقة علامات واضحة على إطلاق نار مباشر من مسافة قريبة وجثثا سحقت تحت الدبابات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن المسؤولين لفتوا إلى أن جثامين الشهداء لا تحمل أسماء بل رموزا فقط. منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان رأت في شهادتها للجارديان أن علامات التعذيب وسوء المعاملة التي وجدت على جثث الفلسطينيين مروعة، إلى جانب الأدلة الموثقة عن الإهمال الطبي، مضيفة أن هناك حاجة ماسة إلى تحقيق دولي مستقل لمحاسبة المسؤولين في إسرائيل. هذه الدعوة تضاف إلى مطالبة أطباء أمميين مختصين بالطب الشرعي بدعم الجهود المبذولة لفحص وتحديد هويات الشهداء.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
في لبنان نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقفة تضامنية نصرة لأسرى الحرية في سجون الاحتلال، وذلك في مدينة طرابلس شمال لبنان بمشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية، إضافة إلى حشد شعبي واسع. ورفع المشاركون صور الأسرى ولافتات تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف انتهاكات الاحتلال، مؤكدين أن قضية الأسرى تبقى في صلب النضال الوطني الفلسطيني. الزميل علي وهبة والتقرير التالي.
من أمام مقر الصليب الأحمر الدولي بطرابلس يتواصل رفع الصوت تضامنا مع الأسرى في سجون الاحتلال في رسالة تؤكد أن قضيتهم ما زالت حاضرة في نفوس كل أبناء الوطن والشتت. في موقف يعكس الثبات على الموقف والدفاع عن الكرامة، لبت فعاليات فلسطينية ولبنانية دعوة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين للمطالبة بوقف انتهاكات وجرائم العدو بحق المعتقلين في سجونه.
كيف لمن تدعمه أمريكا بكل أنواع السلاح والعتاد وتستخدم الفيتو لصالحه أن يحترم القوانين الدولية وحقوق الإنسان والأسرى؟ كيف للعنصريين المجرمين القتلة مصاصي الدماء أن يعرفوا معنى الإنسانية؟ إنهم وحوش لا تردعهم سوى المقاومة والقتل كما جرى مع المجرم زائفي.
نحن هنا لنقول أننا متمسكون بالسلاح وبخيار المقاومة حتى كنس هذا الاحتلال عن أرضنا. نعم، هذه هي رسالة وأمانة ووصية أحمد سعدات.
المشاركون رفعوا الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى مؤكدين ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال ووقف سياساته القمعية والإهمال الطبي الذي يهدد حياة الأسرى.
رحل 154 سجينا إلى مصر دون رؤية أي من أفراد عائلاتهم، 8 منهم ذهبوا إلى غزة و88 إلى الضفة الغربية بما فيها القدس.
المذكرة المسلمة للصليب الأحمر الدولي تطالب بإطلاق سراح الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، فيما شدد المعتصمون على أن حرية الأسرى ستبقى قضية وطنية وإنسانية لا تسقط بالتقادم.
في القدس المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين صباح الخميس المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونظموا جولة استفزازية في باحاته، وأوضحت أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد وعند الرواق الغربي المقابل لقبة الصهرة المشرفة. وفرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية. وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى والرباط في باحاته إفشالا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال فجر الخميس حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت مناطق عدة. وقد تخللت الحملة مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابات في الصفوف الفلسطينيين، إلى جانب هدم منزل عائلة أسيرين في محافظة سلفيت. وأفادت مصادر طبية بأن 3 شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، إذ وصفت حالة أحدهم بالحرجة. كما اقتحمت القوات مدخل المخيم وبلدة كفر عقب بعدد من الآليات العسكرية وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت باتجاه الشبان. وفي رام الله داهمت القوات الإسرائيلية روضة براعم المغير في قرية المغير شمال شرق المدينة وصورت مرافقها الداخلية. كما أبلغت مديرة الروضة بمنع تواجد الأهالي في شوارع القرية. أما في نابلس فقد نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات جديدة شملت الشابين معتز دغلس وكريم السنكل من قرية برقة، إلى جانب آخرين من مناطق الشيخ مونس وزواتة وسرستية بينهم الفتى علاء ثمين كايد. وفي جنين اعتقل جنود الاحتلال 3 أسرى محررين من بلدة سيلة الحارثية غرب المدينة، بينما اقتحمت قوة عسكرية مدعومة بآليات مصفحة ساحة مستشفى الأهلي في مدينة الخليل. وفي سلفيت أقدمت قوات الاحتلال على هدم منزل عائلة الأسيرين ماهر وجميل سمارة في بلدة بروقين بعد أن فرضت طوقا عسكريا مشددا على المنطقة ومنعت المواطنين من الاقتراب. في الضفة الغربية أيضا يواجه الفلسطينيون بأجسادهم العارية وصمودهم اليوم اعتداءات المستوطنين الصهاينة المتصاعدة التي تتكرر مع كل موسم في مواسم الخير والزيتون. فبين الحقول الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية المحتلة يهاجم المزارعون وتقطع أشجار الزيتون العريقة في محاولة الاقتلاع الإنساني كما تقتلع الشجرة. رغم الخسائر والانتهاكات يصر الفلسطينيون على مواصلة الحصاد تحت حماية إرادتهم وإيمانهم بحقهم في الأرض. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
لم تكن يوما علاقة الفلسطيني بأرضه علاقة عادية، ولا اهتمامه بشجرة الزيتون التي غرسها باهتمام في باطنها يشبه أي اهتمام آخر. هذه الشجرة التي زرعها بحبه وسقاها من عرق جبينه باتت بمثابة الوطن، وثباتها وتجذرها في التراب يشبه ثباته وتجذره في أرضه. لا يقف الفلسطيني مكتوف الأيدي أمام الاعتداءات المتصاعدة للمستوطنين الصهاينة عند كل موسم لقطاف الزيتون. بكل ما أوتي من عزم وإرادة يواجه الهجمات المنظمة التي تقودها مجموعات استيطانية مدعومة من جيش الاحتلال التي تقتحم حقول الزيتون وتمارس الإرهاب ضد العمال الفلسطينيين الصامدين. ووثقت الأمم المتحدة ارتفاعا في وتيرة الهجمات في الضفة الغربية، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المستوطنين يشنون هجمات قاسية ضد الفلسطينيين، وأن النصف الأول من العام الجاري شهد 757 هجوما نفذه المستوطنون في مناطق الضفة الغربية.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول تبقى غزة عنوانا للميدان ومختبرا للسياسة. بين نبرة أمريكية عالية تتقاطع فيها المصالح ومواقف مرتبكة للاحتلال تبحث عن مكسب في زمن الخسارات، تظل المقاومة على الأرض الرقم الأصعب في معادلة لا تحسم بالنار وحدها ولا تدار بالتصريحات فقط. في كل جولة من هذا الصراع يتبدل اللاعبون، لكن الأرض لا تتبدل، تبقى شاهدة على من يصمد ومن يساوم ومن يكتب مستقبل المنطقة بدمه وصبره وإرادته إلى أن تتضح ملامح المرحلة المقبلة. يبقى السؤال مفتوحا، هل يمكن للسياسة أن تطفئ نار الميدان أم أن الميدان هو من سيكتب السياسة؟ شكرا لوفائكم في المتابعة، وإلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
أولى طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. المحاضرة تحمل عنوان تجليات الخالق المتعال. محاضرنا الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. وقتا طيبا ونافعا نتمناه لكم.
يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فوزا فوزا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. تتضمن هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث.
الآية تقول وهو الله في السماوات وفي الأرض. إذن شنو معناها؟ معنى الآية أنه هو المعبود في السماء، لأن الله لفظة الله نبه لها مشتقة من الألوهية. لفظة الله عز وجل مشتقة منين؟ من الألوهية، تعطي معنى الصفة مثل ما يقولون النحات، فإذا كانت تبطي معنى الصفة يعني شنو الإله المعبود؟ يعني لما نقول أن لفظ الألوهية نعم يبطي معنى المعبود، يبطي معنى المعبود يعني هو المعبود في السماوات وفي الأرض، يعني ليس في السماوات ولا في الأرض إله يعبد غيره، المعبود في السماوات وفي الأرض هو الله تبارك وتعالى. زين، بل أزيدك، حتى اللي يعبد غير الله هو في واقع الأمر يعبد الله من حيث لا يشعر. شلون يعني؟ يعني هذا الآن اللي تشئله تقول له أنت تروح تسجد للصنم، شنو هذا الصنم؟ يقول لك الصنم هو الله، مو الشكل، هذا هو ربي، هو خالقي. زين بالي، هذا جاي يدور عن معنى الألوهية لكن يصور الألوهية متجسدة بالصنم. يعني واحد يعبد الكواكب، تقول له شنو معنى عبادتك للكواكب؟ يقول أنا أعتقد أنها هي التي تخلق وترزق.